السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فألف مليار مرحب بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كما تعودنا بندعو المرضى المسلمين، بندعو الوالدي والأخت هدى المصري والحاجة سعاد عصر والدكتور سامر يوسف والمهندس إيهاب يوسف والأستاذ ياسر الهواري والحاجة خيرات والأستاذ ربيع صقر ووالدة أخوي وحبيب الأستاذ محمد مدني والأخت فاطمة ووالدة الأستاذ عصام حجازي ووالدة الأستاذ سليمان محمد والأستاذ محمد حسن وأم وائل من غزة وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. 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 والحقيقة موت المسلمين يعني ما فيش مرضى غير بدل والدتي والحاج محمد عبد الله، فأسأل الله عز وجل أن يرحم جميع موت المسلمين. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران. اللهم نور قبورهم ووسع قبورهم واسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم آمين. للحقيقة يعني الرسائل الاس ام اس الحقيقه كلها وصلتنا يا اخويا محمد المشد جبالي، وكلها والله بلا استثناء كما وعدت في الثلث الاخير من الليل ان شاء الله ادعو لهم بالاسم، والله كل واحد باسم، عشان بس الحلقه ما اقدرش ايه يعني نقرا فيها كل الاسماء، انما ان شاء الله بالاسم ان شاء الله هندعي لهم ان شاء الله. لكن اخترت منهم حاجه رساله واحده، اسره مسلمه جديده، ناس لسه يعني اسلموا جديد، فطلبوا الدعاء الاستاذ طارق والاخت ولاء والاستاذ انس. ربنا يا رب يثبتكم على الاسلام يا رب، ويبارك فيكم ويشرح صدوركم ويجمعنا واياكم مع النبي في الجنه صلى الله عليه وسلم. طبعا عايز اقول كل عام وانتم بخير، ربنا يبارك فيكم يا رب، يجعل ايامكم كلها اعياد ان شاء الله، تبقى اعياد في الدنيا اعياد في الاخره، ونختمها باجمل عيد ان شاء الله في يوم المزيد لما نقف بين يدي الرب المجيد سبحانه وتعالى، والمولى عز وجل يقول يا عبادي هل رضيتم، او يا اهل الجنه هل رضيتم، فنقول ما لنا لا نرضى وقد انجيتنا من النار وادخلتنا الجنه، فيقول لنا جل وعلا الا اعطيكم افضل من ذلك، فنقول اي شيء افضل من ذلك يا رب، فيقول ان احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعدها ابدا، فاللهم ارض عنا جميعا يا ارحم الراحمين. اللهم امين. الحقيقه يعني طبعا ما زلت بقرا الاسماء، ولكن هختار بقى عشان من الحلقه ما نعطلهاش، هختار يعني ايه عدد بسيط من الاسماء، ما زلنا عندنا حوالي 4000 اسم، فهنحاول نختار كل مره كده عدد بسيط جدا عشان بس ما نعطلش الحلقه، وعلى وعدي ان شاء الله نكمل بقيه الاسماء. الاسماء الاخوات اللي استجابوا وجددوا البيعه مع النبي، واحنا في انتظار طبعا يعني عدد كبير ايضا، لان بقول ان شاء الله ما فيش مسلمه ما فيهاش خير، ربنا يبارك فيكم. فالاستجابوا وجددوا البيعه مع النبي عليه الصلاه والسلام ولبس الحجاب الاخت رضا شريده ومريم الشيخ وسوسن عبد الناصر القاضي وام عبد الله وخلود من دسوق وحنان جعفر من السودان وايمان حسن وام هاني وهدير احمد وجهان محمد وساره عطوه وام زكريا من الاردن وهند عبد الحفيظ ومنير عبد الجليل وسهى العابد وام مصطفى وايمان يوسف وسمر الخطيب بتقولها حاجه بطفلتي اسراء وايمان غريب ابراهيم وهناء حسين من سوريا ونجوى ام عبد الرحمن ومها واختها جيهان وميرفت وام البراء من سوريا وام البدري وام فاطمه وسلمى وساره علاء وغاده علاء وسماح ونجوى قاسم وام عمار وام محمد من الاردن واسماء علي قاسم ومها شوقي محمد ابو عاصي ومنال سعيد وجهاد عبد السلام وحنان السعيد وحنان عز الدين من المنصوره واخت اسمها فلسطين وهي من الاردن، يعني المهم ربنا يبارك فيها يا رب العالمين. وام البنات وهدى ومروه وندى غزيل محمد وعبير سلامه من اسكندريه وعلي من ام علي عفوا من العراق وفاطمه رفعت وام جهاد من القصير وعبير محمد المرعي واسماء السيد وهناء حسين وسعاد ام عبد الله ودنيا من اسكندريه وام محمود سعود. ربنا يا رب يبارك فيهم يا رب ويثبتهم ويرزقهم صحبه النبي في الفردوس الاعلى، انه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا نكمل رحله الى الدار الاخره، وزي ما قلنا ان كل دروس رحله الى الدار الاخره من كتاب رحله الى الدار الاخره. ربنا يجمعنا واياكم على خير يا رب العالمين. وصلنا المره اللي فاتت لو تفتكروا في العلامه رقم 26، احنا قربنا ان شاء الله نخلص العلامات عشان نخش بقى العلامات الكبرى، وعن بقى يوم القيامه، وربنا يجمعنا واياكم على الخير. وصلنا المرة اللي فاتت العلامة رقم 26 وهي ارتفاع الأراذل والسفهاء واختلال الموازين. وقلت يا جماعة ان اكتر حديثين فعلا بدون مبالغة بيوجع القلب هم الحديثين اللي هقولهم دلوقتي. الحديث الاولاني رواه احمد الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلوات رب وسلامه عليه قال: لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. ايه لكع ابن لكع؟ اللكع يا جماعة في اللغة معناها الإنسان اللي هو قليل العلم وقليل الفهم وقليل العقل قليل الدين قليل الـ 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 من كل شيء، والظفر ده كله هو لئيم كمان، يعني خد بالك، يعني لا علم ولا دين ولا خلق ولا سلوك ولا أي حاجة وكمان لئيم، ده اسمه لكع ابن لكع. فالنبي بيقول إن هيجي في زمن الفتن يا جماعة إن هيبقى أكتر واحد بيسعد بالدنيا وعايشها بقى زي ما بيقولوا براحته كده، فاهم إزاي؟ هو الإنسان اللي ما عندوش لا دين ولا أخلاق ولا، وده طبعا ممكن يزعل الناس الأفاضل اللي قاعدين قدامي، ما تزعلوش، لأن زي ما قلنا يا جماعة إن النبي صلى الله عليه وسلم لو تفتكروا احنا عايزين نربط كل الأحاديث ببعض عشان تحس إن المسألة ما تزعلكش، بالعكس أنت تنبسط. ليه؟ أنت الغربة دي علامة على صحة إيمانك بفضل الله سبحانه وتعالى. فاكر حضرتك وفاكر حضرتك لما سيدنا عمر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فلقى النبي نام على الحصير وقد أثر الحصير في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، كسرى وقيصر في الديباج والحرير وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام على الحصير؟ فغضب النبي وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ دي المسألة حبيب قلبي، ربنا يبارك فيكم، لأن حصل يعني إيه لبس عند بعض الناس، قالوا: الله، يعني معنى كده ان انا عشان اعيش بقى لازم ابقى وحش؟ مش قصدي، لا طبعا، ده انا عايز اقول لك ان النبي بيخبر ان من ضمن الفتن اللي موجوده في زمن الفتن ان يبقى الناس اللي مش كويسه هم اللي عايشين وهم اللي بيتصدقوا وهم اللي بيرتقوا اعلى المناصب وهم اللي مقضينها يعني بالطول وبالعرض، والناس الافاضل هم اللي عايشين في ابتلاء وفي مشقه وواه. لكن يكفي ان قدرك عند ربنا عظيم، ان ربنا بيحبك سبحانه وتعالى، ولو كانت المساله بمقاييس الدنيا فكان النبي انت عارفين كان عايش ازاي، كان يأكل لا يشبع من رضيء التمر صلى الله عليه وسلم، وكان لا يشبع من خبز الشعير ثلاثة أيام، وكان صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير فيؤثر في جنبه الشريف، وكان يعني كما يقولون كان يقول: بل أجوع يوما وأصبر وأشبع يوما فأجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر صلى الله عليه وسلم. ده سيد ولد آدم اللي لو أمر جبال مكة أن تصير له ذهبا لكانا، ولكن النبي آثر الآخرة صلى الله عليه وسلم. إذن ده كحديث، ده ما يزعلناش، هو يؤلمنا نفسيا إن احنا عايشين في زمن فعلا الزمن اللي احنا عايشين فيه بكل أسف تجد فيه أكتر إنسان عايش حياته مقضيها والدنيا كلها والأبواب كلها مفتحة له الكاذب والخائن والمنافق والدجال وإلى غير ذلك، ربنا عافينا فيك. وتجد الإنسان الصادق عايش في ابتلاءات لكن قدرك عند ربنا عظيم والدنيا كلها من فاتة، المهم إن ربنا يرضى عننا يعني سبحان الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني، احنا قلنا أول حديث: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. الحديث الثاني أيضا رواه أحمد والترمذي بسند صحيح: سيأتي على الناس سنوات خداعات. يا الله، شوف اللفظ، والله كأن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كأنه شايفنا من وراء زجاج شفاف. النبي بيقول هيجي زمان يا مسلمين، وأنا مين؟ ده النبي اللي بيقول صلى الله عليه وسلم، وأنا اللي بقول لكم بقى وأخبركم، وكل ده بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيقول سيأتي على الناس سنوات خداعات. إيه اللي هيحصل في السنوات الخداعات يا رسول الله؟ قال: خدوا بالكم، أربع حاجات أو خمس حاجات. أول حاجة: يصدق فيها الكاذب. يا صعب أوي، صعب أوي إن إنسان كذاب والناس مصدقان، والمقابل بقى ويكذب فيها الصادق. دي أصعب أصعب. تخيل حضرتك، وتخيل حضرتك لما تكون أنت وتحس بالكلام دوت، لما تكون موظف في مكان معين مثلا من أماكن الأعمال الأشغال العامة أو الحكومية أو غير ذلك أو حتى الأشغال الخاصة، وتلاقي موظف إنسان مخلص جدا وعنده ضمير وأخلاق وما يقبلش لقمة حرام، وتجد هذا الإنسان يتهم، وتجد في المقابل المرتشي والكذاب والمنافق واللي بيمسح جوخ واللي بيلعب بالثلاث ورقات، يقولك يا سلام، ده إنسان فاضل، ده من أكفأ الموظفين عندي، ده من خيرة الناس. بيحصل والله، وبسمع بلاوي، بسمع بلاوي بتضن القلب، تلاقي موظف جاي يبكي ويقول لي: تخيل انا اللي عايش باللقمه الحلال ولا يمكن ادخل على نفسي لقمه حرام، اتهم، واللي بيسرق لا يتهم بل يبرأ ويكون على الرؤوس. قلت له هو ده زمانهم اخويا، هو ده زمانهم وهي دي دنيتهم، اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخره؟ مش مهم ان يكون ناس مصدقاك ولا مكذباك، المهم ان يكون ربنا سبحانه وتعالى يعلم انك صادق. خد بالك بقى، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم يوم القيامه، كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: وما يزال الرجل يصدق ويتحرى صدق حتى يكتب عند الله صديقا. مش مهم انت مكتوب ايه عند الناس، المهم ان انت عند رب الناس سبحانه وتعالى انت صديق، انت انسان فاضل، انت مصدق عند الله سبحانه وتعالى. فما يهمكش الناس تقول ايه ولا يعيدوا ايه، ما الناس هي الناس ثابت حد في حاله. ده الناس اتهمت ربنا سبحانه وتعالى، يعني والله لو صاحب الانسان جبريل ما سلم المرء من قال ومن قيل. خد بالك، قد قيل في الله اقوال مصنفه تتلى اذا رتل القران ترتيلا. شوف ده، والله لو صاحب الإنسان جبريلا لم يستن المرء من قال ومن قيل، قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا، قيل إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا، هذا قولهم في الله خارقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. ده ربنا سبحانه وتعالى قالوا إنه له ولد، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء إلى غير ذلك. يعني سبحانه وتعالى، يعني حاشا لله سبحانه وتعالى، ويعني يعني جل جلاله انه يعني سبحانه وتعالى يعني الانسان يتهم ربنا بهذه الاتهامات، اتهامات الشنيعه. فاذا كان قيل هذا في حق المولى فاطر السماوات والارض، وقيل اكثر من ذلك في حق حبيبنا ونبينا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، لما قيل انه ساحر وكاهن وشاعر ومجنون واتهم في عرض الى غير ذلك، وده مين؟ ده سيد ولد ادم. فانت ما تزعلش لما تصدق، لما تلاقي الانسان الكذاب بيصدق وانت بتكذب، انسان يعني انسان يا صادق. ولما تلاقي واحد تاني سبحان الله، تعالى نكمل الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاتي على الناس سنوات خدعات، يحصل فيها ايه؟ يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين وينطق فيها الرويبضه. قالوا: وما الرويبضه يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في امر العامه. يا الله، تلاقي واحد لا عنده علم ولا عنده دين ولا عنده حاجة وطالع يتكلم في قضايا الأمة وطالع بيحدد مصير أمة، سبحان الله، هي دي المسألة. الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين. فأوعى تزعل أخوي وحبيبي، وأوعى تزعلي أخت الفاضلة. أحيانا تلاقي أخت منكسر كده وزعلانة إن هي عشان هي لابسة النقاب أو لابسة الخمار ما حدش بيقدرها ولا حد يعني بيعطيها قدرها، وواحدة تاني لابسة ستريتش والبادي وعاملة شعرها في الخلاط زي ما بيقولوا يعني، تمام، بتتفتح لها الأبواب المقفولة وتتحط فوق الرؤوس. و قدرك أخت الفاضلة عند ربنا سبحانه وتعالى. ما يهمكيش من الناس، لو إن الناس كلهم بلا استثناء عملوا معاك كل هذه الأشياء لكن لك قدر عند الله، فهنيئا لك. شوف النبي اتعمل في ايه، رايح الطائف انضرب بالحجارة لحد ما نزفت الدماء الشريفة من قدم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ألجأوه لحائط لبعض بني شيبة وقال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني. هوان مين؟ هوان سيد ولد آدم، وهواني على الناس. بعدها مباشرة إيه اللي حصل؟ كأن المولى عز وجل يرسل رسالة لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن كان أهل الأرض لم يعرفوا قدرك يا رسول الله، فتعال واعرف قدرك في السماوات السبع. وتكون رحلة الإسراء والمعراج، ويصعد النبي صلى الله عليه وسلم ويصل إلى مكان لم يصل إليه نبي مرسل ولا ملك مقرب، في مكان يسمع فيه صريف الأقلام، مكان بعد سدرة المنتهى صلى الله عليه وآله وسلم. ده قدر النبي. فأنت ما يهمكوش قدركم إيه عند الناس، المهم قدركم عند رب الناس سبحانه وتعالى. فأسعد الناس في هذه الدنيا، ممكن يكونوا ناس مش كويسين لكن مش مهم، سيبهم يتهنى بالدنيا، لكن انت في النهاية انت الحمد لله انت سعيد في الدنيا، سعيد بإيمانك، سعيد بتقواك، سعيد بقربك من ربنا، سعيد بقربك من نبينا صلى الله عليه وسلم، سعيد بإخوانك المسلمين، سعيد بحبك للمسلمين وحب المسلمين ليك، وسعيد في الآخرة بقربك من النبي: ألا أنبئكم أو ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ كنا بلى يا رسول الله، قال: أحاسنكم أخلاقا. مقاييس البشر في زماننا ده اختلفت طبعا، لان شوف النبي قال ايه، بصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: رب اشعث اغبر ذي طمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابر. هو اشعث واغبر، ملوش قدر عند الناس، مدفوع بالابواب، لو خبط على باب حد بيقفله في وشه، ورغم ذلك لو اقسم على الله لابر الله قسمه. ممكن امور كتيره جدا تتغير في البلد اللي عايش فيها الراجل ده بدعوة صالحة بإقسامه على الله عز وجل، ورغم ذلك هو ملوش قدر عند الناس، ما يهموش، المهم اللي ليه قدر عند رب الناس سبحانه وتعالى. في المقابل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري واقف مع الصحابة، ويمر رجل غني وله شارة وله لابس لبس كده شيك قوي، فيقول النبي للصحابة: ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا: حري إن تكلم أن يسمع، وإن شفع أن يشفع، وإن نكح أن ينكح. فقال صلى الله عليه وسلم، فسكت النبي. فمر بعد شوية كده واحد تاني بس فقير جدا، قال: وما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا: حري إن تكلم ألا يسمع، وإن شفع ألا يشفع، وإن نكح ألا ينكح. فقال النبي وأشار لهذا الرجل الفقير، قال: والذي نفسي بيدي لهذا الفقير دوت خير من ملء الأرض من مثل هذا. هو ده مقياس عندكم انتوا، ان ده احسن من ده لان ده غني، انما ده مقياس هذا الرجل عند ربنا، ده احسن من ملء الأرض من مثل هذا. يطلع ابن مسعود على شجرة عشان يقتطع سواك للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند احمد بسناد حسن، فثقان الصياعة دقيقة، فجت الريح فكشفت الثقان، فالصحابة ضحكوا، فالنبي يعني زعل، قال: مما تضحكون؟ قالوا: نضحك من دقة ساقي. قال: والذي نفسي بيدي لهما، الثقان الرفاعة اللي بتضحكوا عليهم دولت، لهما في الميزان يوم القيامة اثقل من جبل احد. وفي المقابل كما عند مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: انه لا يأتي الرجل السمين العظيم فيوضع في الميزان يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. الله، خلاص كده صدوركم كده هديت، حسيتوا ان انتوا حتى لو ظلمتوا في الدنيا، حتى لو ضحى حقكم، حتى لو الناس اللي مش كويسة خدت حقها وانتوا اللي اتظلمتوا، حتى لو الناس اللي مش كويسة اتقدرت وخدت جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية والمهلبية وانتوا محدش قدركم خالص، زعلانين، اوعى تزعلوا، قدركم عند ربنا سبحانه وتعالى، قدركم عند ربنا. قد يشار لهذا الرجل بنوع نجم من النجوم وكوكب من الكواكب وانتم ماشيين جنب الحيطة، لكن اللي ماشي جنب الحيطة دوت وماسك كتاب ربنا ومعتصم بكتاب الله وبسنة رسول الله أفضل من ملء الأرض من مثل هذا. ولا يهمك لا الجوائز ولا الناشين ولا الإعلام ولا التلميع ولا النجومية، المهم ان انت تكون نجم في سماء، في سماء الحق، ان انت تكون نجم، ان الانسان ممكن يطلع ويشتهر بين الناس بالفسق والمجون عياذا بالله، لكن انت شوف بقى النبي يقول: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امراته فان ابت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امراه قامت من الليل فصلى ثم ايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجهها الماء فان قام وصليا كتب عند الله. اهي النجوميه، هي يا جماعه نجوم، نجوم في السماء والله. كتب عند الله ليله اذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. حبايب قلبي قوموا وصلوا مع ازواجكم ركعتين قيام ليل الليله دي، وكل ليله ربنا يحفظكم ويبارك في بيوتكم ويملاها بالسعاده والسرور يا رب العالمين. تعال نشوف العلامه رقم 27، تباهي الناس في المساجد وزخرفتها. دي من علامات الساعه الصغرى، ان النبي بيقول ان هيجي في اخر الزمان يا جماعه ناس هيبنوا مساجد فخمه جدا جدا. من باب ايه؟ في ناس طبعا لا نقدح في اخلاصهم، انا بتكلم عن علامه النبي ذكرها، في ناس فعلا لا نقدح في اخلاصهم، عمل المسجد وعمله حلو جدا وعملوا على ارقى مستوى وعملوا مكيف مركزي وعملوا وعملوا، لكن كان ابتغاء مرضات الله، لا باس، جميل، ربنا يبارك في عمره. لكن في المقابل في انسان ممكن يعمل المسجد ونحن لا نقبح في نيه احد، انما انا اتكلم على من ساءت نيته، فاهم ازاي؟ فممكن تلاقي في المقابل واحد ساءت نيته عايز يبني مسجد عشان يتقال ان هو ما شاء الله بنى مسجد ضخم وعمل وسوى وجاب فيه مش عارف مكيفات ازاي وعمل وعمل. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند احمد بسند صحيح: لا تقوم الساعه حتى يتباهى الناس في المساجد، حتى يتباهى الناس في المساجد. سيدنا ابن عباس بيقول: والله لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. اليهود والنصارى بيزخرفوا، النصارى يزخرفوا في الكنائس بتاعتهم، واليهود يزخرفوا في المساجد بتاعتهم او البيع بتاعتهم. سبحان الله. وقال انس رضي الله عنه وارضاه: يتباهون بها ثم لا يعمرونها الا قليلا. لا شك حبايبي ان عمارة المسجد الحقيقية في ان احنا نملاها بالطاعة وذكر الله سبحانه وتعالى، وليست العمارة الحقيقية في ان الجدران تبقى حمرة وصفرة وبيضة وخضرة ونجف نازل والمكيفات معمولة وكان ده كله، مش هي دي عمارة المسجد. وان كان جميل جدا ان انا لما اعمل مسجد اعمل مسجد صح، ما نقولش لا يا جماعة، بالعكس انا اسعد جدا جدا لما اخش مسجد والاقيه معمول بشكل جميل، ما يبقاش فيه زخارف جامده، لكن الاقيه معمول ومخدوم صح، والاقي فيه مكيفات جميل قوي قوي. اه خصوصا بقى في التراويح يا جماعه الدنيا بتبقى زحمه موت والناس مخنوقه والجو حر، فيا سلام كده لما يكون المسجد مكيف ما شاء الله، الناس بتبقى واقفه بخشوع وبتصلي وفرحانه ومبسوطه سعيده فعلا ان الدنيا جميله وجو حلو جوه، ربنا يجازيه كل خير، ما تبقاش زخرفه تلهي المصلي عن صلاته. ولذلك سيدنا عمر لما كان بيجدد مسجد النبي عليه الصلاه والسلام قال للرجل الذي يجدد هذا المسجد، قال اكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. بيقول له كل عايزه منك بس سقف حلو كده تعمله جدران تكن الناس من الشمس ومن المطر، وإياك أن تصفر أو تحمر، ما تعملش بقى زخارف جامدة علشان ما تفتنش الناس في صلاتين. وعايز أقول لحاجة، اللي بيبني مسجد يا جماعة الخير ربنا يا رب يبارك في عمركم يا رب، ويبارك في المسلمين جميعا يا رب، ويعينكم على فعل الخير. اللي عايز يبني مسجد يا جماعة، عايز أقول إن اللي بيبني مسجد فخم جدا بيكلفه 2-3 مليون جنيه، وفي النهاية يروح يجيب خطيب ليس عنده لا علم ولا عنده خلق ولا عنده دعوة مؤسسة على أصول إيمانية مظبوطة، هذا الإنسان يخرب المسجد. يبقى أنت كده ما عمرتش المسجد، يعني أنت تبقى بنيت وكلفت 2-3 مليون وجبت واحد يخرب عقول الملايين، فليست هذه عمارة المسجد. لا، ده أنا عايز أقول لك حاجة، يعني أنت لو عملت 4 جدران في مكان واسع وسقفت المكان ده بحيث تكن الناس من المطر ومن الحر، وجبت خطيب فاضل وعملت له ساوندات جميل عشان الصوت يوصل، ان احيانا بعض الناس ودي لاحظتها بكثرة غريبة جدا، بعض الناس تكلف المسجد بالمليون جنيه بدون مبالغة، بالمليون والاثنين مليون، ويجي عند الصوتيات اللي في المسجد يبخل، يروح يشتري مكنة ب 400-500 جنيه وسماعتين يعني ايه ما يتسمعش منهم صوت، ويقول لك الحمد لله احنا، بالعكس ده انت اهم حاجة المفروض تهتم بيها صوتيات المسجد، ان هي فائدة المسجد ايه؟ ان انا هخش هسمع القرآن من هذا الامام الذي سيصلي به، لابد ان انا يكون صوت القرآن واصل لي واضح وجميل وجلي، ويكون الصوت ما شاء الله يعني مال المسجد كله، وبعدين هسمع خطبة الجمعة وهسمع درس، انما انا مش داخل عشان اتفرج على جدران، بالعكس خلي الجدران على المحارة ولا دهنها حتى يعني بوش بلاستيك كده ابيض وخلاص، وهات سماعات جميلة وهات خطيب طيب محترم عنده دين وعنده فهم وعنده عقيدة وعنده إيمانيات وعنده علم، وعلم الناس، تبقى أنت كده عمرت بيت ربنا سبحانه وتعالى. ده كان من علامات الساعة الصغرى. رقم 28، انتشار الشرك في الأمة. يعني إيه انتشار الشرك في الأمة؟ يعني الأمة ممكن ينتشر فيها الشرك؟ آه ممكن ينتشر فيها الشرك. هل معنى كده أن الأمة كلها طبعا مش ممكن تكون الأمة كلها مشركة؟ أمة النبي عليه الصلاة والسلام بفضل الله سبحانه وتعالى لا تخلو من الخير أبدا، لكن كلمة انتشار الشرك إن أنا عايز يقول ان هيجي وقت علينا يا جماعة فعلا في امور شركية ومظاهر شركية، قد تكون من الشرك الاصغر وقد تكون من الشرك الاكبر، لكن ستنتشر. يعني حضرتك تعلم ان كم من بلدان المسلمين الان فيها من قبور الاولياء والصالحين الى غير ذلك، من يشد اليها الرحال وينظر عند تلك القبور ويذبح عند تلك القبور وتقدم القرابين عند تلك القبور، ولا حول ولا قوة، ولا شك ان ده من الشرك الاكبر لو ان هذا الانسان يعلم. ولا نشك ولا خد بالك من حاجه، ولا نقول عن هذا الرجل انه مشرك حتى نلقي عليه الحجه. يعني لو لقينا واحد بيطوف حوالين قبر واحد من الاولياء مثلا وبيقول مدد يا فلان، لو خليت بنت تخلف ليك دسته شمع، ولو خليت زوجتي مش عارف تعمل ايه ولا تخف ليك مثلا اذبح ذبيحه عندك، فهذا الانسان لا نحكم عليه انه مشرك، لكن نقول انه يفعل فعل المشركين، فنلقي عليه الحجه باللين وبالرحمه، مش هناخده بقى بالغلظه نقول له انت مشرك وانت. الدعوه الجميله الرحيمه الحلوه ربنا يبارك فيك رب العالمين هناخده على جنب ونطبطب عليه ونكلمه باللين وبالرحمه والموعظه الحسنه، ونفهمه ان الكلام ده حرام وانه لا يجوز، لان ربنا قال فصل لربك وانحر، اي صل لله وانحر، يعني اذبح لله لا تذبح لغير الله سبحانه وتعالى. فنعلمه ونفهمه، فان اصر بعد ذلك على هذا الفعل فيكون مشركا، اما ان لم يصر على ذلك فلا نحكم عليه بهذا ابدا بفضل الله سبحانه وتعالى. ونحن نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، لا تقوم الساعه حتى تلحق قبائل من امتي بالمشركين وحتى تعبد الاوثان. هتعبد الاوثان مره ثانيه؟ اي نعم، هيحصل امتى؟ في اخر الساعه بقى. ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم يا رب وما نحضرش وقت قيام الساعه، لان لن تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث رواه مسلم، والحديث الثاني رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم يعني لا تقوم الساعه الا على شرار الخلق. لما تهدم الكعبه، والحديث هنجيله بقى في العلامات الساعه الصغرى برضو، ان من علامات الساعه الصغرى هدم الكعبه، هيهدمها رجل من الحبشة اسمه ذو السويقتين. فقبل ما يهدمها مباشرة هتيجي الأصنام هتترص مرة تانية حوالين الكعبة، ويرجع الناس، يقول الشيطان لهؤلاء الناس يقول أنا تجيبوني، فيكون فأي شيء يجيبك، يقول أن ترجعوا مرة أخرى إلى عبادة الأوثان فيوافقوه وتعود عبادة الأوثان مرة تانية. والتمهيد بيكون قبلها يا جماعة، الشيطان ما بيقعكش مرة واحدة في عبادة الأوثان، وإنما بيجيبها لك واحدة واحدة. خدت بالك الذهاب للسحرة والمشعوذين والدجالين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا، خد بالك بقى مجرد بس حب استكشاف، هو ما عملش حاجة لا صدق ولا قال أي حاجة، بس مجرد راح إيه حب استكشاف، قال لم تقبل له صلاة 40 يوما. طب له راح بقى وصدقه، قال من سأل كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب العلامة رقم 29 اتخاذ المساجد فرقا. يعني ايه؟ يعني انه عشان بيقول كما عند ابن خزيمة بسند صحيح، ان من اشراط الساعة ان يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين. ايه معنى الكلام ده؟ النبي بيخبر ان انت عارف المسجد له قدسيته، بيت الله سبحانه وتعالى له قدسيته، فلما تخش المسجد سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين تحية المسجد. فالنبي بيقول ان هيجي وقت على الناس قدسية المسجد هتذهب من قلوب بعض الناس، وركز معايا على لفظ بعض الناس، فهيحصل ان بعض الناس مثلا ممكن يكون مسجد ليه بابين، الباب دوت بيوصل على الشارع والباب ده وانا شفت الكلام ده بنفسي في بعض المساجد اللي ليها بابين، باب من الناحيه دي وباب من الناحيه دي، فواحد عايز يعدي بس هيلف لفه طويله من اخر الشارع، فيعمل ايه؟ يخلع الحذاء بتاعه اعزكم الله ويعدي من المسجد لحد الناحيه الثانيه ويروح لابس الحذاء ومعدي، هو لا صلى ولا اي حاجه ولا عمل اي حاجه، هو مجرد بس خد المسجد طريق، خد ايه مسجد ايه طريق. سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الكلام ده من علامات الساعة الصغرى، بل الاعجب من ده كله ان بعض الناس بكل اسف لا يعرف المسجد الا اذا كان يريد ان يقضي حاجته. تخيل شفنا الكلام ده قدامنا يا جماعة، تلاقي واحد فاتح ورشة قريب من المسجد او عنده محل قريب من المسجد او بائع متجول قدام المسجد، لا يدخل المسجد من اجل ان يصلي ولا يقرا قران ولا يذكر الله سبحانه وتعالى، لكن يدخل اذا اراد ان يدخل الى الخلاء اعزكم الله يقضي حاجته ثم يخرج من بيت الله سبحانه وتعالى. واللي اعجب من ده كله ان بعض الناس تحولت المساجد عندهم الى مزارات سياحيه. انا اذكر ان كنت في احد احياء القاهره في يوم من الايام، وكنت داخل عشان اصلي صلاه العصر، واذا بهم بعد الاذان مباشره اغلق المسجد واتمنعنا من دخول المسجد، قعدنا ممنوعين من دخول المسجد حوالي نصف ساعه، وده كان اقرب مسجد نصلي فيه. خير يا جماعة؟ قالوا في وفد سياحي مؤلف من بعض النساء وبعض الرجال، ونساء عريانة تماما يعني، وداخلين يتفرجوا على هذا المسجد الأثري، وقعدوا جوه حوالي نص ساعة يتفرجوا، عطلت الصلاة حتى لحد ما خلصوا فرجة وخلصوا وخرجوا، ثم دخلنا لنصلي في بيت الله سبحانه وتعالى. فكل هذه الأشياء يا جماعة من علامات الساعة الصغرى. العلامة رقم 30 أخويا حبيبي، وأنا بأمر على إيه العلامات التي لا ترتب عليها تكليف بسرعة، عشان إيه عايزين نوصل بقى للعلامات الكبرى بقى ونتعايش، وهتشوف بقى مفاجآت لا تخطر على قلب بشر، هتسمعوا كلام غريب وجميل جدا جدا يخليكم تحسوا قد ايه ديننا ده عظيم، وقد ايه نبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد ادم الا عرفنا كل دوت، وقال ما تركت من خير الا وقد دللتكم عليه، وما تركت من شر الا وقد حذرتكم منه. العلامة رقم 30 ان تلد الامة ربتها. يعني ايه ربتها؟ يعني سيدتها. الامة اللي هي بتوازي العبد، العبد الرجل يقال له عبد، والمرأة اللي هي يعني اللي هي ليست حر يعني يقال عنها ايه امة. فالنبي عليه الصلاة بيقول ان من علامات الساعة، خد بالك بقى لما جبريل سأله، والحديث في الصحيحين لما سأله عن الساعة متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني اذا كنت انت يا جبريل ما انتش عارف، انا هعرف منين؟ صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أمارتها، اي عن أشراطها او علامتها. فقال من أشراطها، ذكر من أشراطها ان تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة إيه؟ ربتها. وفي رواية المسلم إذا ولدت الأمة ربها يعني سيدها. الكلام بيحصل في حالتين يا جماعة، الحالة الأولانية كما قال العلماء، لأن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، يعني إيه تلد الأمة ربتها أو تلد رب أو تلد ربها. قالوا إن الحاجة دي بتحصل في حالتين، الحالة الأولى أن يكثر عقوق الوالدين، ده حاصل طبعا، انتشر جدا جدا في الآونة الأخيرة بالذات عقوق الوالدين. قال فهينتشر عقوق الوالدين، خد بالك أخويا حبيبي، فهيحصل إن الولد يعامل أمه معاملة الأمة. يبقى وشفنا الكلام ده بقى، شفنا شاب بيكلم أمه عايز مثلا ياكل بتاع، يقول لها أنت عايز آكل، مش يقول لها أمي بعد إذنك أمي، لو سمحت يا أمي، من فضلك يا أمي، مش يروح يبوس إيديها ويبوس راسها. سبحان الله، والله العظيم أنا أتعجب، والله والله العظيم الواحد أقسم بالله بيتعجب، يعني لما تسمع عن حالات عقوق الوالدين ده في أشياء تشيب، ده في أشياء تشيب والله العظيم. الواحد يعني فترة كبيرة جدا جدا ياما سمعت عن حالات يندى لها الجبين، الشاب اللي أمه سبحان الله أم فاضلة، ربنا يا رب يكرمها يا رب، وكانت مات يرحمها رب العالمين، أم فاضلة ست طيبة ديت، جوزها مات وسب لها 4 كتاكيت صغيرين، ولدين وبنتين، ولا ولدين وبنتين، طلعت الأربعة ما بين دكاترة وما بين يعني واحد دكتور والتاني مهندس والبنتين دكاترة ما شاء الله، يعني طلعت 3 دكاترة على ما أذكر القصة، يعني إن كنت مش يعني ناسي حاجة منها. وقدر ربنا سبحانه وتعالى إن يعني هي صرفت عليهم بقى وقضت حياتها كلها على الأولاد دولت، وقدر ربنا البنتين اتجوزوا والشابين واحد منهم اتجوز واحد فضل معاها، فقالت له خلاص يا ابني ما دمت انت اللي فضلت معايا اتجوز معايا في نفس الشقة بدل ما تكلف نفسك، وايه ودينا قاعدة معك، انا مش عايزة من الشقة، وكان الشقة كبيرة من الشقة بتاع زمان اللي هي 5 أوض، قالت له انا مش عايزة غير بس أوضة بسريرها وبس، خلاص يا ابني الشقه يعني هنيئه ليك انت وزوجتك، ربنا يبارك فيك واستحملني يا ابني بس اليومين ايه اللي فاضلين في حياتي، ايه اللي ربيتهم وايه اللي وصلتهم لحد ما بقوا دكاتره ومهندسين، وبتقول له استحملني اليومين اللي فاضلين. يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان هذا الشاب يتجوز فتاه سيئه الخلق، ما عندهاش دين خالص، ما تعرفش ربنا، فقعدت كل يوم تقول له يانا يا امك، يا يا يا, يا تطردها يا تطلقني، حد ما هذا الشاب برضه اللي ما عندوش دين وصل بيه الامر انه قرر ان هو يعني يتصرف في امه، فاتصل باخوه وقال له يعني ما تاخد امك شويه تخليها عندك، قال له لا ما اقدرش انا ما عنديش مكان، اتصل باخواته البنات، يا بنات ما يعني ما نخليها يعني اسبوع هنا واسبوع هنا، قالوا لا يمكن، يعني لو جت زياره كده ساعه بالكتير قوي تمشي، لما ما فيش حد من زوجنا يستحملها ابدا، وست طيبه يعني ما هياش ست مزعجه ولا حاجه، انسانه طيبه لكن ما فيش حد مستحملها. فيقدر ربنا سبحانه وتعالى ان هذا الشاب يقرر في اللحظه ديت ان هو يروح يتصرف في امه ديت، يروح يوديها اي مكان. فده ركبها معاه في العربيه وطلع على صحراء مدينه نصر، يمكن حضراتكم عارفين القصه، وجي في الصحراء كده وانت داخلين كده على طريق السويس، وراح قال لها انزلي يا امي هنا بس لحظه اجيب حاجه من واحد صاحبي وارجع لك حالا. قلت له ابني طب هتسيبني هنا فين يا ابني؟ قال لها بس عشان ما اتاخرش عليه وبسرعه وهجي لك. وساب امه على الرصيف من الساعه 10 الصبح لحد اذان المغرب، والام جالسه على الرصيف تبكي لحد اما في الاخر خالص بدات تقف وتشاور للعربيات، بدات العربيات تيجي، في مالك يا امي؟ قالت له ابني رماني في الشارع بعد ما ربيته وعملت فيه، والام كان قلبها بيحترق من الالم، بيحترق من الالم فعلا. سبحان الله، فما كان من هذا الرجل الطيب الا انه خدها عنده، قعدها 2 3 أيام حاول يستدل منها على بيتها. الست يعني بسيطه وما تعرفش حاجه في الدنيا، لدرجه هي ما تعرفش حاجه غير ان هي ساكنه في مدينه نصر بس، انما فين هي ما تعرفش حتى بيتها. فيقدر ربنا سبحانه وتعالى ان الراجل يعني اعلن اعلان في الجرايد، وعشان ابنها يجي ياخدها ما جاش خالص ولا سال فيها، فاضطروا في النهايه ان هم يحطوها في دار للمسنين. هل تتخيل حضرتك ان مثل هذا الشاب ربنا يبارك له؟ يعني سبحان الله. يعني اذكر ايضا رجل فاضل من خيره الناس، انا اعرفه جيدا والله، رجل من خيره الناس يعني لا نزكيه على الله سبحانه وتعالى، برضه كان عنده ولد وده ابنه الوحيد يعني على بنت تانية، ابنه الوحيد واكرمه وعمل معاه اللي ما يتعملش، علمه في احسن مدارس وانفق عليه دم قلبه وصرف عليه الغالي والنفيس وكل ده، وفي النهايه لما تزوج هذا الشاب الرجل بنفسه راح اشترى له الشقه على حسابه وجاب له العربية على حسابه وفرش له الشقة على حسابه واداله فلوس الشبكة على حسابه، وفي الآخر لما تزوج هذا الشاب بكل أسف ممكن يمر عليه هو رب الكعبة بالسنتين وبالثلاث سنين ما يرفعش سماعة التلفون على أبوه إلا لو كان عايز فلوس أو عايز حاجة. سبحان الله، شوف ماذا بقى العقوق اللي ممكن يقطع قلب الإنسان في مثل هذه المسائل. فعلا احنا بنتعرض لمأساة أخلاقية من عقوق الوالدين. أنا بقول كلمة صغيرة خالص للشباب والبنات اللي بيعقوا أبائهم وأمهاتهم، والله الذي لا إله غيره، اللي هيعقوا أم وأبوها هيندم في يوم لا ينفع فيه الندم ولا تجدي فيه الحسرة. أنا بقول لكم تجربة شخصية لأخوكم الصغير، أقسم بالله إن أي خير حصل لي في ديني أو في دنيتي كله بفضل الله أولا، ثم بفضل دعوة أمي الله يرحمها رحمة واسعة، اللي فزت بدعوتها واللهم لك الحمد اللي فزت بدعوتها بفضل الله سبحانه وتعالى، وأنا بحتسب أن دعوتي كلها تبقى في ميزان حسناتها وحسنات والدي ربنا يشفيه رب العالمين. الشاهد في الموضوع أن تلد الأمة ربتها، معناها إيه؟ معناها أن يعامل الولد أمه أو يعامل الولد أو تعامل البنت أمها معاملة الأمة. الحاجة الثانية أن العلماء قالوا أن يبيع السادة أمهات أولادهم، أن واحد يكون عنده أمة وتزوجها وأنجب منها غير ذلك، فبعد ما أنجب منها راح باعها، واخد بالك؟ فباع مين؟ باع أم ابنه. فالابن دارت عليه الايام وهو كان صغير ما عرفش دي امه، وتمر الايام لحد ما يجي في يوم من الايام ويروح سوق العبيد فيشتري امه وهو لا يدري. فازاي يبقى تلد الامه ربتها او ربها؟ ولا حول ولا قوه الا بالله. رقم 3 من علامات الساعه الصغرى وقوع الخصف والمسخ والقذف. ايه الخصف والقذف والمسخ؟ يعني ايه الخصف؟ هو ان يخسف بالانسان، تفتح الارض فيخسف زي ما حصل لقارون، وزي ما حصل بقى يعني لأمم كثيرة جدا من ضمنها أمم كثيرة جدا من الفراعنة إلى غير ذلك. خسف أن الأرض تفتح فيخسف فيه، والمسخ أن يمسخ قردة أو خنازير، والقذف أن يقذف بالحجارة. يبقى النبي عليه الصلاة بيقول كما عند ابن ماجه بإسناد صحيح: بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف. خد بالك بقى، حصل وعيد مخصوص، وحط تحت كده ايه يعني 100 خط، وعيد مخصوص بالوقوبه ديت لاهل المعازف والخمور. ده مش كلام، ده كلام حبيبكم صلى عليه صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، قال: في هذه الامه خصف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين: ومتى ذلك يا رسول الله؟ خد بالك، بيقول له هيحصل في الأمة خصف ومسخ وقذف، امتى يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت القيان، وفي رواية القينات اللي هي المغنيات، القيان المغنين ماشي، والمعازف وشربت الخمور. يبقى إذا ظهرت القيان والمعازف للمزيكا وشربت الخمور، في الوقت دوت بيعرضوا نفسهم لوقوع الخسف والقذف والمسخ. الحديث رواه الترمذي بسند صحيح. حديث ثالث رواه ابن ماجه بسند صحيح. حديث والله يمكن انا عارف ان في ناس كتير ممكن ما يكونش سمع الحديث دي، لكن اسمع وتدبر وشوف قد ايه عاقبه المعاصي قد ايه وخيمه. قال صلى الله عليه وسلم: ليشربن ناس من امتي الخمره يسمونها بغير اسمها. خد بالك، هيسموها ايه؟ زي ما قلت لكم في درس قبل كده، هيسموها شمبانيا، ويسكي، وايت اند بلاك اند وايت، ايوه مدن كده مذاكر انت جوفات، واخد بالك، يسموها كين عبد العال بطل الابطال، يسموها اي حاجه تسقيف امال، واخد بالك. قال صلى الله عليه وسلم: ليشربن ناس من امتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف، يخسف الله بهم الارض ويجعل منهم القرده والخنازير. والله العظيم محتاج اعيد الحديث ده تاني، بس صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، بيقول: لا يشربن ناس من امتي الخمر يسمونها بغير ايه؟ بغير اسماء ايه؟ مشروبات روحيه، شمبانيا، ويسكي، الحاجه الاسماء الايه اللي هي تبقى خفيفه قوي على الناس. مش هيقول لك ايه خد اشرب خمر، لا، يقول لك خد ايه كاس ويسكي روق شبابك، خد كاس شمبانيا خليك لارج، او خليك 3 اكس لارج، واخد بالك. وبعدين يقول لك مش عارف، طب شربت الخمره، طب تعالى بقى نقعد نسمع بقى حتتين مزيكا كده مش عارف لمين والمين والكلام ده كله. قال صلى الله عليه وسلم: يعزف على رؤوسهم بالمعازف، يخسف الله بهم الارض ويجعل منهم القردة والخنازير. المسخ ده يا جماعة هل مسخ حقيقي ولا معنوي؟ يعني ايه؟ يعني هل فعلا الناس دي ممكن تمسخ فعلا قردة وخنازير، ولا المسخ ده مسخ للقلب فقط؟ طبعا بعض اهل العلم زي الحافظ ابن كثير وزي ابن عباس رضي الله عنهما وعدد كبير جدا من أئمة التفسير قالوا المسخ حقيقي، يعني المسخ ممكن الإنسان يمسخ قردا أو خنزيرا ربنا عافينا. لكن ذهب مجاهد أبو العالية وقتدى إلى أن المسخ مسخ معنوي. الحقيقة الرأي الأولين هو الأصح، وده اللي نقل الحافظ ابن حجر عن ابن العربي أنه قال فعلا رجح الأول اللي هو إيه، أن المسخ بيكون حقيقي. لكن حتى لو كان المسخ مش حقيقي، يعني المسخ يكون معنوي، يبقى المسخ ده يكون لإيه؟ للقلب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى لما القلب يمسخ عياذا بالله، يبقى هذا الإنسان لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ولا يتأثر بموعظة ولا يتأثر بالقرآن ولا يستطيع أن هو ينفذ أي أمر من أمر، لا، كلا بران على قلوب ما كانوا يكسبون. ولذلك أمنا عائشة في حديث أيضا رواه الترمذي في سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في آخر هذه الأمة خسف وقذف ومسخ. قالت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. لما يكثر الخبث، لما تكثر المعاصي، لما تكثر الذنوب، وما فيش حد لا بينكر ولا بيأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. طبعا هنقول لما نأمر بالمعروف، نأمر بالمعروف بكل معروف وننهى عن المنكر بلا منكر، واخد بالك؟ لو حصل بقى ان الناس سابتها كده سبهلاله زي ما بيقولوا كده باللفظ اللي بيقولوا الناس، وخلاص يا عم سيبك من الناس وسيبك، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، ويفهموا الايه على غير فهمها، خدت بالك؟ والدنيا كلها تبقى سداح مداح والمعاصي جهارا نهارا قدام الناس، في الوقت ده ممكن يقع العقوبه: واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. تعال نشوف العلامه رقم 32. هي علامه يعني ايه؟ علامه انا واحد من الناس يعني ايه بقول: يا رب يا رب، يعني فعلا ألطف بالمسلمين وألف في قلوبهم يا رب. العلامة رقم 32: التناكر بين الناس. التناكر بين الناس، هنقول العلامة دي ونطلع فصل على طول. حديث رواه أحمد بإسناد حسن عن حذيفة ابن اليمان أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة، حديث طويل، فذكر النبي من أشراط الساعة: ويلقى التناكر بين الناس فلا يكاد أحد أن يعرف أحدا. صدقت يا رسول الله. ومن غير ما نسمع الحديث ده هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. شوف النبي بيقول ايه، بيقول ان هيجي من ضمن علامات الساعة الصغرى ان احنا هنوصل لمرحلة من اللا أخلاقيات، ان الناس او بعض الناس محدش عايز يعرف حد. يقول لك ايه؟ اقفل بابك على نفسك وما يفش على الناس. اقفل بابك يا ابني، الدنيا كلها بقت فتن، الناس بقت اعوذ بالله، الناس الناس الناس، فحصل تناكر، محدش عايز يعرف حد. الله يرحمك يا امي ويرحم امهات المسلمين يا رب على الحب اللي كانوا بينشروه بين الجيران وبين القرايب وبين الحبايب، وقد ايه الالفه والموده كانت ماليه حياتي. الناس دي كانت حاجه تانية خالص، كانوا جيل عجيب، جيل عجيب جدا جدا، كان قلوبهم مليانه حب. شوف يا اخي سبحان الله، شوف البركه، بركه المحبه اللي بين الناس. انا الحقيقه الموضوع موضوع خطير جدا، عشان كده انا هاجل الكلام في النقطه دي بعد فاصل قصير. يعني نطلع فاصل مدني ممكن؟ طيب نطلع فاصل قصير ونرجع لكم، خليك معايا بس اطلع النبي.
قد فاح من هذا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وحبايبي وعيلتي وناسي، ربنا يبارك لي فيكم يا رب ويجمعنا وإياكم على الخير دائما يا رب العالمين. العلامة رقم 32 قلنا التناكر بين الناس، إن النبي ذكر من أشراط الساعة: ويلقى التناكر بين الناس فلا يكاد أحد أن يعرف أحدا. سبحان الله، بركة المحبة يا جماعة والتآلف بين الناس والمحبة بركتها لا تتخيلوها. يعني النبي لما أخى بين المهاجرين والأنصار، فكان من ضمن اللي النبي أخى ما بينهم كان سعد بن ربيع، الحديث البخاري، سعد بن ربيع وعبد الرحمن بن عوف. خد بالك بقى، سعد بن ربيع طبعا كلكم عارفين القصة، بس أنا عايز أعلق على نقطة معينة. سعد بن ربيع لما قال لعبد الرحمن بن عوف، قال له: إني لمن أكثر الأنصار مالا، فخذ هذا نصف مالي وعندي زوجتان، فانظر إليهما فأيتهما تعجبك أطلقها لك، فإن مرت عدتها تزوجتها أنت. فقال له عبد الرحمن بن عوف: بارك الله في أهلك ومالك، ولكن ضلال على السوق. يعني ده بيعطي إيثار وده بيعطي ايه؟ عفة. ما شاء الله. شوف ربنا يقدر ان الاثنين يكافئوا بسبب المحبة اللي كانت ما بينهم. الاثنين يكافئوا، يوم سعد بن الربيع ربنا يكرمه ويبارك له في امه ويشم رائحة الجنة وهو في غزوة احد، والنبي يبعث له السلام وهو في الرمق الاخير من حياته، سبحان الله. وعبد الرحمن بن عوف اللي هو عفى عن فلوس سعد بن ربيع، ربنا يوسع عليه لدرجه ان سبحان الله في يوم من الايام زي ما انتم عارفين في عهد يعني بعد وفاه النبي عليه السلام، يعني جات له 900 ناقه من الشام ومن اليمن باقطابها واحلاسها بالبضائع بتاعتها، فيعني جعلها كلها لله بفضل الله سبحانه وتعالى، وكان من العشرة المبشرين بالجنة. فالاثنين كوفئوا بسبب المحبة، طبعا بسبب إيمانهم بالله أولا واتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا كان من ضمن الأسباب المحبة الجميلة الخالصة لوجه الله التي كانت بين عبد الرحمن بن عوف وكانت بين سعد بن ربيعة. سبحان الله، زي ما قلت لكم التآلف بين الناس والتعاون بين الناس بتكون سبب حلول البركة. يمكن أنا حكيت لحضراتكم قبل كده قصة هذه المرأة. المرأة كانت غنية جدا وعايشة مع زوجها كان غني جدا، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى أن زوجها مات، فأنفقت ما تبقى من المال وافتقرت ما بقاش معها فلوس، خافت أن الناس تشمت فيها، فراحت خارجة من القرية اللي هي فيها وراحت لبلد بعيدة. فدخلت البلد، البنات جعانين، كان عندها حوالي 3 بنات جعانين مش لاقين ياكلوا، فحطتهم في مسجد وقالت أبحث لكم عن طعام. بصت لقيت شيخ مسلم جاي ومعاه مجموعة من طلاب العلم، فقبلت السلام عليكم. عليكم السلام، أنا امرأة من بلدي كذا ووضع كذا وحصل كذا ومحتاجة بس إيه مكان أقوى فيه بناتي ولقمة يعني يأكلوها. فقال وما الذي يدرين أنك امرأة مسلمة شريفة، أقيم عندي الحجة، اثبتي لي أن أنت مسلمة شريفة. قالت وكيف أثبت لك أنا غريبة عن هذه البلد، يعني محدش يعرفني. فتركها الشيخ وانطلق. بعدها بدقيقتين ثلاثة قابلها رجل مجوسي ومعه طلابه برضه، معه تلاميذه، فلقيت هذا الرجل المجوسي وقالت له حكيت له قصتها. فقال لها طب ابق مكانك، وراح البيت وخلى زوجته تروح تجيب هذه المرأة وبناتها وراح ودوها البيت وقعدت في المكان اللي فيه الحريم. يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان الشيخ المسلم ده في الليلة دي نام فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وهو واقف جنب النبي، فرأى قصر جميل جدا من أروع ما يعني حاجة لا تخطر على قلب البشر. فبيقول لمن هذا القصر يا رسول الله؟ قال هذا لرجل مسلم شريف. فقال يا رسول الله أنا رجل مسلم شريف. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أقم عندي الحجة على أنك مسلم شريف. قال يا رسول الله أنا مسلم. قال أقم عندي الحجة. قال كيف أقيم الحجة؟ خد بالك وأنا هنا لا يعرفني أحد. قال وكيف كانت المرأة المسلمة تقيم عندك الحجة على أنها مسلمة شريفة؟ فالقصر ليس لك. الرجل المسلم ده استيقظ من النوم هو فجع وخرج برة عشان يدور على هذه المرأة عشان يجيبها هي وبناتها ويعيشهم عنده ويقدر ربنا سبحانه وتعالى. سأل يمين شمال قالوا له ده عند رجل المجوسي، فراح طرق عليه الباب فطلع الرجل المجوسي. فقال له الشيخ المسلم أريد تلك المرأة وأولادها أو بناتها. قال لا أستطيع. قال له أعطيك 4000 دينار وتتركهم. قال والله لا أستطيع، فإن القصر الذي رأيته أنت رأيته أنا، وقد قال لي النبي صلى الله عليه وسلم القصر لك ولأهل بيتك، فوالله ما بتنا في تلك الليلة الماضية أنا وأسرتي وزوجتي وبناتي إلا وقد أسلمنا لله جل وعلا على يد هذه المرأة المسلمة الشريفة. فشاهد في الموضوع، شوف البركة تحل إزاي. قصة تانية جميلة جدا، رجل برضه فقير جدا جدا وكان شغلته صياد سمك، يروح يصطاد السمك وبعدين يبيع السمك في السوق وبثمن الفلوس ديت يروح يجيب اكل ايه لبناته. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان في يوم من الايام قعد بقاله يومين كل ما يروح يصطاد ما فيش اي سمك يطلع معاه، قاعدين ولاده بقالهم يومين جعانين مش لاقين ياكلوا، فما كان منه الا انه توكل على الله في اليوم الثالث وراح يصطاد، فاصطاد ربنا اكرمه بسمكه كبيره، راح باعها جاب فلوس كويسه ما شاء الله، ولسه رايح السوق عشان يشتري اكل بقى لاولاده، فاشترى الاكل وهو راجع وفرحان بقى، ولاده بعد يومين جعانين ورايح بقى يجيب لهم الاكل، واذا به يجد امراه جالسه على الطريق تبكي. يسالها ما الذي حملك على البكاء؟ قالت له عندي 3 بنات ايتام بقالهم 3 ايام ما كلوش ولا لقمه. فقال طب انا ولادي ما كلوش بقالهم يومين ودول ما كلوش بقالهم 3 ايام هم اولى. فراح مديها الاكل وعاد حزينا، يعني طب يا رب ده الحمد لله ده لما صدقت انها فرجت عشان ولادي ياكلوا، بقى يوم ما تفرج اروح ادي الاكل للناس. هو مش ندمان بس حزين عشان ولاده، واذا به فجاه يا ربنا يوصل له من ينادي عليه يا فلان انت فلان الفلاني؟ قال له ايوه. قال له يا اخي سبحان الله، انا ابحث عن والدك من 8 سنوات، والدك كان شريك والدي وكان تارك معاه ثروه كبيره جدا، ولما ابوك مات وانتم عزلتم مش عارفين مكانكم، خد يا ابني الثروه ديت، دي من حقكم انتم، ربنا يبارك فيكم. فاخذ الثروه وكان من اغنى الناس، يعني سبحان الله. ارحموا وترحموا واغفروا يغفر لكم، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. لسه قبل الفاصل كنت بقول ربنا يرحمك يا امي، فعلا يعني اتربينا تربية على الحب والألفة بين المسلمين. انا اذكر، ودي حاجة شخصية وبسيطة، لكن يعني اذكر ان كانت امنا الله يرحمها رحمة الله، كانت مثلا تطبخ طبخ اي حاجة، مثلا ملوخية بامي اي حاجة، كانت تكتر الاكل، وبص ايه عاملة لي مثلا محضرة لي ايه 5 6 صحون كده اطباق يعني، وتقول لي حبيبي اطلع لام فلانه بالصحن ده بالطبق ده، واطلع لام فلانه بالطبق ده، وهكذا، وتحدد لي اسماء، فاخد انا الطبق متغطي كده واروح سلام عليكم، امي بتسلم على حضرتك وبتقول لحضرتك اتفضلي. يقدر ربنا سبحانه وتعالى وهي بلا قصد، لكن هي المساله مساله تالف قلوب وتوافق قلوب. افاجئ ان دي بسلمها طبق ملوخيه استلم منها طبق مسقعه، الثانية بسلمها طبق ملوخية استلم طبق بامية، الثالثة مش يعني كنا بنعمل تشكيل الله أكبر يعني، خد بالك. فيعني اللي أقصده طبعا مش إن أنت بتعمل كده عشان تجد المقابل، لا، هي قلوبهم متألفة، ناس بيحبوا بعض وبيحبوا الخير لبعض، فكان كل واحدة بتطبخ من جواها بتقول لازم أعمل حساب حبيبتي فلانا، واعمل حساب حبيبتي فلانه. فالقلوب كانت متالفه، وكان ربنا مبارك، كان ربنا مبارك. كانت الام تطبخ طبخه تلاقي عندك على السفره ولا على الطبليه، قعده الطبليه الجميله البسيطه بتاعت زمان، ربنا يبارك في اعماركم جميعا ويحفظنا واياكم يا رب العالمين من كل سوء. كان تلاقي على الطبليه ولا على السفره تلاقي مثلا 7 8 اصناف، والام ما طبختش الا صنف واحد او صنفين، كل ده ببركه الحب والتالف بين المسلمين. ربنا يرزقنا اياكم الحب والتالف. رقم 33 من علامات الساعه الصغرى، تسليم الخاصه. يعني ايه تسليم الخاصه؟ تعال نشوف الحديث الاول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند احمد بسند حسن، ان بين يدي الساعه تسليم الخاصه. والحديث الثاني رواه احمد بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة. عرفت بقى؟ يعني واحد ماشي في شارع، فلما عايز يسلم على حد يقول لك ما سلمش غير على إيه؟ غير على اللي عرفه. مع إن النبي بقى سن لنا غير ذلك، قال سلم على من تعرف ومن لا تعرف. خد بالك، سلم على من تعرف ومن لا تعرف. قد يعترض عليها معترض يقول بس النبي نهانا أن نبدأ أهل الكتاب بالسلام، لو علمت أنه من أهل الكتاب فلا تبدأه بالسلام، لكن لو لم تعلم أنه من أهل الكتاب فسلم على من تعرف ومن لا تعرف. وإن سلم على من سلم عليك رجل من أهل الكتاب فالسلام عليك كل، وعليكم وعليكم. خد بالك، وإن وجدت مسلما واقفا بين بعض أهل الكتاب فسلم بنية أن يصل السلام إلى المسلم الذي يقف بينهم. مسألة فيها سعة، مسألة ايه فيها ساعة. فالشاهد في الموضوع ان انت تفشي السلام، تفشي السلام. طب ايه فايدة افشاء السلام ده؟ فايدة عظيمة جدا جدا وخطيرة جدا فوق ما تتصور. وليس المقصود اخواني واحبابي هو السلام نفسه، لا، انما المقصود هو ثمرة السلام. فهمنا اكتر بقى عشان المسألة تبقى واضحة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا ممكن النهاردة وانا ماشي فلقيت واحد واقف فبقوله السلام عليكم ورحمة الله، انا كده سلمت عليه. وممكن الاقي واحد تاني واقول له السلام عليكم، يعني ايه؟ فاهم ازاي يعني؟ طلع كده ايه من تحت درس يعني، وانا مش طايق ابص له. يبقى انا كده بدل ما حببه فيا ده انا كرهته فيا. او ان انا اشوف واحد وبدل ما اسلم عليه اقوم اعمل له كده، او هاي شاي كاي فاي، فاهم ازاي؟ او هاو ار يو نحمدوه، السلامات بقى. خد بالك، لا، ده انا عايز افشاء السلام، افشاء السلام. ولذلك هنكون حملة الاسبوع ده يا جماعة، حملة الاسبوع اخويا عصام حجازي سامع واخويا محمد المشد، حملة الاسبوع ده ان شاء الله حملة افشاء السلام، ان احنا عايزين نفشي عارف افشاء حاجة كده زي انتشار بتنتشر، فمزي افشاء السلام، تفشي السلام على الناس. خد بالك، عيب قوي 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 ان واحد يبقى ماشي هو راجل سمته اهل السنة ويشوف الناس ما يسلمش عليهم لان هم مش ملتحين. ليه؟ هو اللي مش ملتحي ده كفر يعني؟ سلم على الناس يا اخويا وحبيبي، سلموا على الناس. اخت تكون منتقبه وتمشي مثلا تلاقي واحده لابسه مثلا حجاب بسيط، ليه ما تسلميش؟ سلمي. سلمي على اخواتك ربنا يبارك فيكي وربنا يجعلك سبب ان هم يرتقوا اكتر واكتر ايمانيا. عايزين نحب الناس والناس تحبنا، مش عايزين يتقال اه يا عم ده هم دول ما بيسلموش غير على بعض. مين يقول الكلام ده؟ اي عاقل في الدنيا يقول الكلام ده؟ ده كلام غير صحيح. لا، سلم على الناس كلهم وانت ماشي، طول ما انت ماشي السلام عليكم. بعض الناس بتستغرب، انا اذكر زمان كنت ماشي فقابلت واحد فهو في وشه كده يعني، وهو شوف الشارع ضيق كده، فبقول له السلام عليكم، فبص لي قال انت تعرفني؟ قلت له انا ما اعرفكش بس يعني بسلم عليك في حاجه يعني؟ قال لي لا يعني اصل انا بحسبك بتشب عليا. قلت له لا يعني مش حضرتك مسلم برضه؟ قال لي اه طبعا مسلم. قلت له طب انما عشان قال سلم على من تعرف ومن لا تعرف. خدت بالك؟ انت كده بتعلم الناس سنه من سنن النبي صلى الله عليه واله وسلم. فاحنا محتاجين فعلا ان احنا نفشي السلام. طب تعالى نشوف ثمره افشاء السلام، صل على حبيبك، مفيش حاجه ببلاش، صلى الله عليه واله وسلم. حديث رواه مسلم، حديث رواه ايه؟ مسلم. زي اذكر واحد كان واقف بيتكلم مع احد علمائنا الافاضل، فالراجل كان بيناظره في مساله يعني مساله كلها يعني على بعضها ما تنفعش اصلا يعني. فبيقول له لا ده ازاي ده الموضوع ده ينفع ومش عارف ايه وكذا وكذا، ده حتى في الحديث اللي رواه مسلم ان النبي قال كذا. حديث طبعا ايه يعني، حديث الهمضلاي زي ما بيقولوا يعني، حديث ضعيف. فالشيخ قال له بس الحديث ده مش رواه مسلم، انا حافظ صحيح مسلم كله. قال لي يا اخي لو مسلم، مسلم المسلمين يعني، هو ما فيش المسلم بتاعكم انتوا؟ واخد بالك؟ لا الحديث ده بقى رواه مسلم، الامام مسلم بقى. قال صلى الله عليه واله وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. والله بالله عليك ركز معايا في الحديث ده، بالله عليك كده حس معايا كده بالسلسلة الموصلة فين. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أفشوا السلام بينكم. هعيد لك الحديث تاني. قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أفشوا السلام بينكم. يبقى سلام بيوصل لمحبة، ومحبة بتوصل لزيادة إيمان، وزيادة إيمان بتوصل للجنة. كل حاجة موصلة للتانية. يبقى هنفشي السلام ولا مش هنفشي؟ هنفشي السلام طبعا. ولذلك احنا اول ما بنطلع الشاشه بنقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ليه؟ لان هيرد عليا مليون مسلم بيقولوا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، انا خدت حسنات والمليون خدوا حسنات. ايه رايك؟ ما ينفعش اطلع على الشاشه وداخل بيوت الناس واطلع اقول مثلا مساء الخير او هاو ار يو او هلو او جوت النخ او هاي هتلر. ما ينفعش الكلام ده، ايه ده مش سلام. لأن نقول السلام علي وبالتعريف السلام عليكم، لأن في ناس بتستخسر كلمة السلام يعني أي حاجة كده، فاهم ازاي؟ تقول له السلام عليكم يقول لك طلعوا بركاته. إيه طلعوا بركاته؟ ما تعرفش طلعوا بركات بإيه يعني. خدت بالك؟ يبقى أفشوا السلام بينكم. يبقى دمنا علامات الساعة الصغرى تسليم الخاصة، إن ما تسلمش غير على اللي تتعرفه بس. أقول يا حبيبي طول ما إحنا ماشيين سلموا على الناس. راكب عربية خد بالك بقى، الراكب يسلم على الماشي، والماشي يسلم على القاعد، والكبير والصغير يسلم على الكبير. واضح يا جماعه المعاني الجميله دي؟ ان انا راكب عربيه فالراجل ماشي على رجليه، فاكراما لهذا الرجل اللي ماشي على رجليه عشان يحس ان انا مش احسن منه في حاجه، انا اللي ببداه بالسلام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واخد بالك؟ طول ما انت ماشي سلم على الناس. راكب العربيه وقفت في الشارع، فجاه انت فاتح ازازك واللي جنبك فاتح ازازه، عينيك جت على عينيه، قول له السلام عليكم، مفيش مشكله. انا كنت اعمل ايه بقى في شهر رمضان؟ كان ده زمان طبعا، ايام يعني كان الدنيا كانت لسه يعني الدنيا رايقه شويه مع الواحد. كنت اجيب كتيبات صغيره كده او اشرطه، واعبي العربيه وانزل بقى في نهار رمضان، وافضل طول ما انا ماشي اتعمد امشي في شوارع زحمه، وكل ما اقف جنب عربيه اشاور له يفتح الازاز ارمي له الشريط او الكتيب والسلام عليكم وعليكم السلام، وايه بقى ويبقى فرحان جدا طول ما ماشي عمال يعمل لي بقى نور وكلاكسات ومش عارف ايه. كان جو جميل كده من الحب، ربنا يرزقكم واياكم الحب رب العالمين. من علامات الساعة الصغرى العلامة رقم 34 كثرة موت الفجأة. كثرة موت الفجأة، ان واحد بيسلم على حضرتك او واحدة بتسلم على حضرتك، وبعدين بعد دقائق معدودات يتقال لنا فلان مات. فلان مات؟ فلان ده لسه مسلم عليه من خمس دقائق، مات دلوقتي حالا، مات بالسكتة القلبية، جات له مش عارف ايه. ربنا يا رب يعافينا ويعافيك يا رب العالمين ويرزقنا حسن الخاتمة. مشكلة موت الفجأة ان هو ايه؟ ان هو يعني الانسان لا يدري على اي شيء يموت، على خير ام على غير ذلك، مش عارف. ومات فجأة، مات فجأة سبحان الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الأوسط بإسناد حسن: إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة، أن يظهر إيه؟ موت الفجأة. طب إحنا لما نعرف إن من علامات الساعة صور جماعة موت الفجأة، ده يترتب عليه، يترتب عليه، يترتب عليه التوبة، الإنابة، العودة إلى الله، رد المظالم، إنك تلحق تبر أمك وأبوك لك ما كنتش بتبرهم، إنك تلحق تحسن إلى جارك، إنك تلحق وتكرم إخواتك اللي أنت أكلت عليهم مراسهم، إنك تلحق تلحق تعمل خير. ليه؟ لأن موت الفجأة من علامات الساعة الصغرى. إلحق نفسك وتوب قبل ما تلاقي نفسك ضعت. واضح يا جماعة؟ هي دي المسألة، موت الفجأة. ان ما مش عارف يعني، يعني ممكن قاعد بكلمك في الدرس دلوقتي فجاه الواحد يطب ميت، طب انا استعديت ولا لا؟ عشان كده اخويا وحبيبي بالله عليك اوعى تنام الا على توبه. ولذلك كان سيد الاستغفار: اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. لو قلت حضرتك او قلتيها حضرتك بالليل ومت تخش الجنه، ولو قلت الصبح ومت تخش الجنة. عشان كده سيد الاستغفار، ان انت اوعى تنام ليلة الا على وضوء وتوبة، وضوء وتوبة، توضى والاذكار النوم خد بالك، وخصوصا يا ريت تحافظ على حاجات معينة هقول لك عليها. سيد الاستغفار عشان لو مت تخش الجنة، سورة تبارك لانك لو مت تمنع من عذاب القبر، قال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. ادي حاجة تانية. حاجة الثالثة آية الكرسي، لان اللي يقرأ آية الكرسي قبل ان ينام بفضل الله لا يكون للشيطان عليه سلطان ابدا بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب تعالوا نشوف العلامة رقم 35. العلامة رقم 35 تقارب الزمان. تقارب الزمان، تقارب الزمان، ان النبي عليه السلام بيقول ايه؟ حديث رواه البخاري يقول: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. مش هتقوم الساعة حتى اما الزمان ايه؟ يتقارب. في رواية عجيبة جدا عند احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كالضرمة بالنار أو الضرمة بالنار. إيه معنى الكلام ده؟ النبي بيقول مش هتقوم الساعة لحد ما إيه يحصل تقارب للزمان. يعني إيه؟ واضح من نص الحديث إن هي إن مش هيبقى فيه بركة في الوقت، هيبقى السنة، السنة اللي عفوا اللي السنة هتكون السنة عاملة هتمر كأنها شهر، مر بسرعة جامدة جدا، والشهر هيعدي كأنه أسبوع، والأسبوع يعدي كأنه يوم، واليوم يعدي كأنه ساعة، والساعة تعدي كأنها عود كبير كده بتولعه كده، بتولع النار بيه كده ويطفي ساعتها. تخيل حضرتك إن تذهب البركة لهذه الدرجة. طيب أقوال العلماء بقى، تعال نشوف أقوال العلماء بقى، العلماء بيقولوا إيه؟ يعني إيه نشوف العلماء قالوا إيه في الكلام ده؟ يعني إيه تقارب الزمان؟ يعني تقارب الزمان الدنيا، الدنيا هتبقى يعني إيه اللي هيحصل فيها؟ قالوا أربع أقوال. أول حاجة سرعة مرور الوقت، يعني قلة البركة، وده الحقيقة الواضح من نص الحديث، لأن النبي قال إن السنة هتبقى زي الشهر، واخد بالك؟ هتعدي بسرعة كده كأنها شهر. وذلك تلاحظ الأيام عجيبة جدا، إحنا قاعدين دلوقتي النهاردة يوم الاثنين، ممكن في لمح البصر تلاقي نفسنا يوم الاثنين اللي جاي، ولمح البصر الاثنين اللي بعده، وهكذا. واسأل الناس اللي عدت 50 سنة و60 سنة يقول لك يا سبحان الله، ده أنا من سن 20 سنة للـ50 عدوا كأنهم يعني طرفة عين كده، عدوا بسرعة شديدة جدا. فعلا العمر بيجري يا جماعة، العمر بيجري والأيام بتجري، يعني وأن إلى ربك المنتهى. ودي رسالة، دي رسالة للناس اللي بتظلم إخوانها المسلمين، اللي بيظلم حد، واللي بيفتر على حد، واللي بيقسى على حد. خير حبيبي تذكر حاجة واحدة بس، إن أنت مروح وهو مروح، وهتقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، وسيقتص للمظلوم من الظالم. خد بالك شو ده، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. كان ربنا بيقول للظالم هتشوف هعمل فيك ايه. دي كفايه الايه دي لوحدها مرعبه، خد بالك. فالعلماء اقوالهم في مساله تقارب الزمان، الحاجه الاولى قالوا سرعه مرور الوقت، يعني قله البركه. الحاجه الثانيه قالوا لا، ده الكلام ده مقصود به ما سيكون في عهد المهدي عيسى عليه السلام، ان في العهد ده طبعا دي هتبقى اجمل 7 سنين مرت بالناس في الدنيا، فمن كثرة الرغد والجمال ومعيشة الحلوة اللي هيمروا بيها الوقت هيعد بسرعة، لدرجة انهم يقولوا ايه يعني 7 سنين عدوا بسرعة شديدة جدا، واخد بالك؟ وزي ما بيقولوا يعني الساعات الحلوة بتمر ايه، بتمر بسرعة. ده رأي تاني. الرأي الثالث يعني ايه تقارب الزمان؟ قالوا يعني تقارب احوال الناس في قلة الدين. قالوا لما ينتشر الفجور والفسق والمجون و بتتقارب احوال الناس، ففلان يعني ايه يعني فلان مثلا بيعمل 50 معصية وفلان بيعمل 49 وفلان 48، يعني المسألة متقاربة يعني، خد بالك. او تقارب الناس في قلة العلم، ان فلان ما خد بالك من حاجة، في مسألة الجهل يستوي الناس جميعا، اما في مسألة العلم لا يستوي الناس. كل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا، ما ينفعش ده يستوي مع ده ابدا. لابد ان ايه يعني يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، اهل العلم يرفعوا درجات، والعلماء هم ورثة الانبياء. يبقى في مسألة الجهل يستوي فلان جاهل وفلان جاهل ازيد منه شبه، في النهاية ان ايه فلان جاهل وفلان جاهل، ففي الجهل يستوي الناس، اما في العلم يتفاوت او تتفاوت درجات الناس. رقم 4 هو المقصود بتقارب الزمان تقارب المسافات بين الناس بسبب تقدم وسائل الاتصالات والمواصلات الى غير ذلك. حقيقة انا برجح الرأي الاول والرابع الاثنين. الاول بيقول ايه؟ سرعة مرور الوقت يعني قلة البركة. فعلا في قلة بركة، ان انت النهاردة يدوب صحيت من النوم كلت لقمة فجأة اشتغلت شوية لقيت الظهر جدا مفيش يعني دقائق، لقيت العصر في المغرب في العشاء والدنيا عمالة بتجري، واخد بالك؟ والناس الله يكون في عونها، فتلاقي مفيش بركة في الوقت، الوقت عمال بيجري بسرعة، تنزل عشان تقضي مشوار اليوم كله راح، في حين زمان ممكن كنت تنزل تقضي 10 مشاوير، خدت بالك؟ يبقى دي أول حاجة. والحاجة التانية برضو اللي أنا أرجحها اللي هي تقارب المسافات، إن فعلا زمان كان الواحد ممكن يطلع يعني كان كفار قريش يقولوا ان احنا نقطع اكباد الابل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى في شهر كامل. الان من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى تاخدها في الطياره في 2 ساعة مثلا، واخد بالك؟ يبقى اللي كان بيقطع زمان في شهر الان بيقطع في قد ايه؟ في 2 ساعة. لو حبيت تسافر امريكا ممكن زمان ياخدوها في المراكب ولا بتاع ياخدوا بقى مثلا 5-6 شهور، الان 12 ساعه ونص في الطياره توصل امريكا، واخد بالك؟ يبقى اذا تقارب زمان، بالاضافه لده كله ان انت تقارب بقى وسائل الاتصالات بالموبايل بتحطه على ودانك السلام عليكم بتكلم واحد في استراليا، واخد بالك؟ في حين الاول عشان في حين الاول علشان تكلم واحد او توصل رساله كنت تبعت الورقه مكتوبه مع واحد يفضل ماشي شهور على ما يوصل هذه الرساله. ودلوقتي دلوقتي بتتكلم بالفيديو كول وايه تاني مدري قلت دلوقتي 3G مثقف يا مدري ما شاء الله عليك ربنا يحميك يا ابني. فيعني فشايف الموضوع ان وسائل الاتصالات والان بقى على النت، يبقى انت قاعد في امريكا واخوك قاعد في استراليا وعلى النت وتحط كاميرا على الكمبيوتر عندك وكاميرا عنده وتشوفوا بعض وتكلموا بعض في نفس اللحظة، فده من تقارب الزمان. نختم بآخر حاجة النهاردة عشان ما نطولش على حضراتكم، العلامة رقم 36 ظهور الكاسيات العاريات، وبه نختم الدرس. حاجة مؤلمة قوي يا أختي والله العظيم، محتاجين بقى نجدد البيعة مع النبي، احنا جالنا 4000 عايزين 4000 تانيين، ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم. أملي في الله كبير وثقتي في الله كبيرة بفضل الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر النبي منهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. أنا مستغرب إزاي واحدة النهاردة مسلمة تعرف إن النبي يقول إن الكاسية العارية من أهل النار وهي ما زالت مصرة على أنها لا تلبس حجاب. والمشكلة مش في النساء بس، المشكلة في الرجال، كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني بقول لكل راجل مش عايز اكمل، خليك راجل، زوجتك وبنتك لبسهم حجاب، ما ينفعش تخلي لحمهم عرضه للناس فرجه للناس. اخويا حبيبي انت عارف انا بحبك في الله وبقول لك الكلام ده لاني خايف عليك. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. نخلص من نار هذا الكلام كله، ان احنا عايزين بناتنا واخواتنا ونسائنا يجددوا البيعه مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويلبسوا حجابهم ان شاء الله ويبعتوا لنا يفرحونا. الحاجه الثانيه عايزين حمله افشاء السلام، سلم على من تعرف ومن لا تعرف، بالله عليكم يا مسلمين سلموا على بعض، هتحبوا بعض، هتخشوا الجنه مع بعض، ربنا يجمعنا واياكم على الخير دائما. حقيقة الوقت معاكم بيجري بسرعة، وأنا بقول لإخواني اللي بعتوا SMS والله الذي لا إله غيره أنا لا أهمل أي رسالة بتوصلني على الموبايل أو رسالة القناة بدعي لهم بالاسم، ومش لازم أرد على رسائل الموبايل لأن طبعا 700 رسالة هلاقيها على الموبايل، هرد على 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 كل رسالة دي إمتى؟ فأنا بكتفي أني بقرأ الرسالة، وكل واحد طالب دعاء يطمئن والله لا أهمل أي رسالة، الرسالة اللي بتوصلني على الموبايل ورب الكعبة بدعي له بالاسم. ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم ويجمعنا وإياكم على الخير، بحبكم في الله، يعني سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.